السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب مقامكم بطاعة الله جل وعلا، وأسأله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنتكلم في فقه النفوس. الحقيقة لما نتكلم فقه نفوس يبقى في مشكلة عندنا، إن إحنا أحيانا ما بنعرفش نفسنا كويس، عشان كده ربنا قال لنا في القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. النفس هي المشكلة، ممكن يكون جواها حاجات مش مكتشفة. كنت بقول لإخواننا دايما، لو أنت ماشي كده بتجري في الشارع وقالوا لك إن ده آخر أتوبيس هيقف على المحطة، هتطلع من جواك طاقات أنت نفسك ما كنتش تعرف أنها موجودة. عشان كده محتاجين في فقه النفوس تقعد تعرف كويس قوي النفس دي تنضبط إزاي، تستقيم على منهج ربنا سبحانه وتعالى إزاي. النهاردة هنتكلم في قضية من القضايا الخطيرة جدا اللي تكاد تكون يعني بتتلاشى، قلت قوي ما بقالهاش وجود، وهي شعرة ما بين الخجل وما بين البجاحة. هنتكلم عن الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم عنوانا للإسلام، قال إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. هنستف مع بعض بقى القصة كده ببساطة شديدة قوي. تعال أولا شوف إحنا بنتكلم إزاي وشوف القرآن بيتكلم إزاي. عدت مرة أتفرج على أحد الفضائيات غير الهادفة بتناقش موضوعات جنسية بطريقة إباحية مقززة للنفس، ورحت أمسك القرآن عشان أشوف الألفاظ الرائعة التي تكلم بها القرآن والتي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين أن النبي لما في امرأة أرادت أن تطلق وتعود إلى زوجها، بص النبي قال إيه؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. بص النبي، بص ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الجماع في القرآن بألفاظ في منتهى الروعة. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. أو لما قال للنبي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحدثه كيف تغتسل المرأة من المحيط. يا حستي لو السؤال ده بيتسأل لشيخ على الهوى هيطلع وينزل ويعرق، والدنيا الدنيا بسيطة قوي. شوفوا هدي النبي في كلامه عشان نتعلم منه. خذي فرصة ممسكة كلامه، ثم تتبعي أثر الدم. كيف أتتبع أثر الدم؟ نخلص تيجي أم المؤمنين عائشة تاخد الست كده، لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم هيبتدي الموضوع مش واضح للست، فست تفهم ست، فاحنا ده أولى بينا في الفضائيات. أنا إيه اللي يجبرني النهاردة برنامج فتاوى تيجي ستات تسأل الرجالة عن غسل المحيط؟ طب ما تسألي ست زيك، يعني مش من قلة الداعيات عشان نفجر هذه القضايا على الهواء. فاحنا النهاردة في أمس الحاجة إلى هذا فهم الحياء. احنا قلنا يا جماعة إنه هناك قاعدة وعلاقة قوية جدا بين مية السماء وبين حياء الرجال والستات. واوعى حد لما نيجي نتكلم عن الحياء يقول لك انت قصدك على الستات ام بقاش عندهم حياء، ولا الرجال بقى عندهم حياء. والنهاردة الراجل لما يقعد يحكي لصاحبه تفاصيل التفاصيل في غرفة نومه، ما هو ده ضاع منه الحياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشر الناس منزلة الرجل يفضي إلى زوجته ثم تفضي إليه ثم ينشر سره. يقعد يقول ونحكي بقى ونطلع الزبد على الأهاوي في كلام دون حياء. فإحنا النهاردة محتاجين الخلق ده يتفشى. كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. طالما ما فيش مطرة اعرف إن ما فيش حياء. وكل ما تروح تشتري لحمة وتلاقي غليت قوي تعرف إن طالما لحوم النساء بقت رخيصة قوي كده يبقى لحوم البهيمة تغلى، وهي العلاقة كده. وإبليس عمل كده. إحنا عندنا حياء الجناية، إنه لما عصى آدم ربه جل وعلا وأكل من الشجرة بدت سوءته وبدت سوءة حواء، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وبدأ يجري، والله يقول له أفرارا مني يا آدم قال بل حياء منك يا رب. يبقى في علاقة مهمة. النهاردة الغرب لما بيقعد في الـ14 دور المعمولين لضياع الأمة المسلمة وضياع هويتها وأخذ الست نضحك عليها ونقول انت زي الراجل، انت في ايه، البسي براحتك وتحركي براحتك، وفي الاخر نجيبها على اعلان كاوتش واعلان لبان عريانه مش لابسه، هذا لا يرضي الذي قله حياء. فيقعدوا يفننوا النهارده، نكشف انهي حته بالظبط من الرجل ولا من الارداف ولا من الكتف، والست تقع. فكلما تجد هذا تعرف على طول ان الحياء بينزل خالص، لان النبي اللي علمنا كده، الايمان والحياء قرنا جميعا، اذا رفع احدهما رفع الاخر، كان موجود احدهما يبقى موجود الاخر، بل جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحياء من الايمان، من الايمان. وانا النهارده بقول اذا كنت يلي بتحب الكوره، اذا كنت بتتفرج على الكوره وتقول ان في بني ادم موجود صمام امان، ها، فالحياء صمام امان لكل الاخلاق. الحيي هتلاقيه بيتقي الله، الحيي هيتكسف من ربنا، وهتلاقيه صادق ما بيكذبش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما واحد قال له اوصني يا رسول الله، قال اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. خلي عندك حياء من ربنا، وده اللي هو بيسموه الحياء الادنى، المينيمم بقى، أدنى حياء موجود عندك، زي ما بتتكسف من الشيخ فلان ما تقدرش تشرب سيجارة قدامه، ولا تشتم قدامه، ولا تقول لفظ خارج قدامه، ولا تتفرج على فيديو كليب عاري قدامه. أنا كان عجبني مرة واحد قال تخيل أن النبي يزورك في بيتك غدا، هتعمل إيه؟ تفتكر لو الباب خبط وقال لك أنا رسول الله، هتسيب الأغاني واللطش والعري والرأس ها؟ هتبقى حاطط شيشه وانت بتتفرج على التلفزيون، هتبقى محطوط زميه. فلا بد ان احنا نتحرك بهذا المعنى، ان احنا نفعل جوانا خلق الحياء بهذا المعنى. اولا النبي قال لنا ان الله يتصف بهذا الحياء، قال ان ربكم حيي كريم ستير. خلاص. نمرة اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم اعلى مستوى حياء في الامه كان عنده. انس يقول كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها، بنت البنوت اللي بتتكسف النبي أشد حياء منها صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا دلوقتي بجاحة مش طبيعية، عادي جدا بنت ممكن تقعد على السرير تكلم صاحبها الساعة 3 الصبح وبابا يخش تعملي ايه، ده أبدا علي صاحبي، خلاص بابا بيخرج، لا بابا عنده حياء ولا البنت عندها حياء والدنيا ماشية. فلما فقد ده الديفنس ما بقاش موجود، فانت بتطالبني ازاي ان انا أبرك، وانت بتطالبيني ازاي ان انا افكر في قول الله قوا انفسكم واهليكم نارا. ضاع الحياء، ما بقاش موجود بهذا المعنى. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى رب اصحابه. فنجد الصحابي سبحان الله يستحمى فيها حاجه، فاش حاجه، لكن يقول كده اني لادخل البيت المظلم لاستحم فاحني صلبي حياء من ربي. احنا خدنا بالنا، انا قلت ايه من شويه، البيت المظلم مش اضواء وكشافات، مش بلاج ونهار، في البيت المظلم هو محدش شايفه، وده طبيعي لازم يستحمى، لكن حاسس بحياء من الله تبارك وتعالى. والقضيه دي مهمه جدا يا جماعه، القضيه دي هي اللي خلت الملائكه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا وعملين، بس هو ما لهمش حاجه غير كده، ثمانية شايلين العرش بحول الله ما يقولوش غير كده. حينما ينفخ في الصور يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. خبي وشك، اللي انتوا بتعملوه ده كله. قال لك ايوه، الذي يستحي من الله يشعر ان ما يقدمه لله قليل ولا حاجه خالص. فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
الان تابعوا أخبار القناة وأحدث برامجها، وتواصلوا معنا باقتراحاتكم وتعليقاتكم من خلال صفحة القناة في الفيسبوك www.facebook.com/idalil.tv وتويتر @dalil_tv. كما يمكنكم مشاهدة بث القناة عبر الآيفون والآيباد دليل تيفي، أو من خلال أيقونة البث المباشر على صفحة القناة في الفيسبوك.
يبقى احنا كنا وصلنا لمسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يتفشى خلق الحياء في اصحابه، ولذلك صلى الله عليه وسلم لما مر على راجل يعظ اخاه في الحياء. يعني ايه يعظ اخاه في الحياء؟ أحيانا بعض الناس يقول لك إيه، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، فهو سرقة. طبعا هذا الكلام أنا مش بصدد أناقش صحته النبي قاله ولا ما قالوش، لكن في واحد حياؤه ممكن يخليه يتغاضى عن بعض حقوقه. فواحد عمال يقول لأخوه يا أخي أنت حياء كده زايد، ما ينفعش كده، الناس محتاجة أن عينك تبقى مفتوحة قد كده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء من الإيمان. طيب النهاردة لما ننظر إلى هذا المعنى نبتدي نشوف حاجة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو الذي يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبقى أنا النهاردة لما أكون قاعد، ده حصلت لي بقى مش كلام ده محدش حكاه لي، بخطب الجمعة في مسجد وجنب المسجد قهوة واحد قاعد بيشيش عليها، طب ده هقول له إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، عمال اتكلم عن الجنة والنار وعن خراب البيوت اللي مستني العصاة وهو قاعد بيشيش ويقعد يقول لك ازاي الله يفتح عليك قاعد جنبي الراجل، يعني ده ما امشي يصلي، كأن الخطاب ليس له كأنه ليس مسلم. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الحديث توجيهه على سبيل التهديد كما قال ربنا جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فالنهاردة تبص بقى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تشوف حتى الحياء اللي عندهم، شوف الحياء ده أصلا حاجتين غريزي ومكتسب، يعني في واحد كده الحياء مخلوق به خلاص غريزي جواه، وفي واحد تاني بالتمرين زي إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. يبقى الموضوع محتاج تريننج، محتاج تدريب. إنما نيجي بقى نلاقي النبي يكلم واحد اسمه الأشج بن قيس يقول له إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والحياء. قال أكان في قديما أم حديثا؟ قال بل قديما. فالرجل الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما. يبقى في واحد الحياء عنده من جواه أصلا، والحياء بعد كده يجي بإيه؟ عن طريق الاكتساب. اكتساب يعني إيه؟ يعني مراقبة لله تبارك وتعالى. واحد بيراقب ربنا وبيتمرن فيصنع جواه الحياء. النهاردة لما لقي سهل بن عبد الله التستري خاله مش بيشرب معاه سجاير وبيتفرج معاه على فيلم فاضح وياخدوا السينما في افلام هابطه، دخله ويقول له وانت رايح تنام في السرير يا ابني قل الله ناظر الي، الله شاهدي، الله مطلع علي. 11 سنه بيقول الجملتين دول لحد ما بقى سهل بن عبد الله التستري. في حاجه اكتر من كده؟ الامام احمد بن حنبل قاعد مع احد تلاميذه فكانوا بيحبوا يتباروا بالشعر، بس الشعر الجميل المثمر اللي يغذي النفس ويهذبها، لان احنا عارفين ايه والشعراء يتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا خلاص. فقال اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يلقاك يوم القيامة ليس بينك وبين الله ترجمان، يقول لك لماذا جعلتني أهون الناظرين إليك؟ يعني دخلت تعمل حاجة حرام رحت مقفل زي الواقعة اللي حصلت كده، والست محتاجة فلوس وتروح للراجل يغلق الأبواب، ما هي خلاص في أمس الحاجة إلى مال وهتضيع هتموت. فلما اقترب منها قالت له أغلقت كل الأبواب؟ قال لها نعم. لا يرانا إلا الكواكب في السماء. قالت له وأين مكوكبها؟ أين مكوكبها هذه؟ إنما تصنع فيك الحياء لما تشعر بمراقبة الله. قانون دائم للمراقبة. وشوف يا أخي من أجمل الأشياء في الدنيا، الله يراقب كل واحد فينا كأنه وحده في الدنيا 24 ساعة كل يوم ولا تشعر بالملل أنت. يعني ده أنت لو قاعد في شغل وصاحب الشغل حاطط كاميرات عليك وعمال يبص وانت قاعد على الكاشير ولا قاعد بتبيع ولا حاجه هتتخنق، يبقى نفسك تطلع تكسر الكاميرا. الله يراقبك 24 ساعه ولا يشعرك بهذا وما تحسش بالملل، لكن لابد ان يتسرب اليك احساسك بالحياء من الله وهو مطلع عليك، فلا تجعل الله اهون الناظرين اليك. تعالوا نشوف في القران، عارفين كلنا قصه نبي الله موسى مع فتاتي مدين لما سقى لهما الماء. الشيء الجميل انه القران وصف لنا حركه الفتاه وهي جايه الى نبي الله موسى تطلب منه ان ياتي الى ابيها ليعطيه اجر ما سقى. ماذا قال القران؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء. انا ساعات بسمع صوت واحده على السلم بنزله رجليها وببقى طالع الاسانسير بعد ما هي خرجت حتى برفان تحس ان بيرجك جوه الاسانسير، ده ما فيش حياء. إنما دي جاءت تمشي على استحياء. إن قالت المشية على استحياء، الكلام على استحياء، ما ينفعش النهارده اكلم واحده في تليفون وتقول الو توقع على السماعه في الخط الثاني من قله الحياء. اذا لابد ان ننضبط بهذا المعنى، لانه عارفين انه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لا سالت نبي الله موسى انت جاي منين، ولا صحتك دي ازاي، ولا بتمارس رياضه ايه، ولا بتشجع نادي ايه، ولا اتكلمت معاه في حاجه. اتكلمت كلام واضح، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، وراح وحصل اللي حصل. كنت بقول لاخواننا لو انا مش حافظ القران وفي شيخ قدامي قرأ كده فجاءته إحداهما تمشي قالت إن أبي يدعوك، والله ما كنت هاخد بالي. لكن القرآن بيلقي الأضواء على مشية الحرة العفيفة لكي تتعلم النساء، لكي تتعلم النساء كيف تكون المشية من غير تبذل ولا اعوجاج. النهاردة مش الحياء كان في النساء بس، لا ده في الرجالة. بس أقول لكم على نوع من الحياء، أنا وقفت شعر راسي وقف والله لما قريته. النبي لما دفن في حجرته صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة كانت بتقول إيه؟ زوجي. فكانت في البيت طبيعي بتتخفف من ثيابها، فلما دفن بجانبه أبو بكر الصديق قالت إنما هو زوجي وأبي، فبرضه بتتخفف من ثيابها. فلما دفن عمر بن الخطاب ما خففت من ثيابها، قالت حياء من عمر. واحدة بتستحي من ميت، ايه نوع الحياء ده؟ يعني ده في ناس دلوقتي بعض البنات عايزة يندب في عينها رصاصة من قلة الحياء. ولما انظر الى المرأة التي كانت تصرع في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الى رسول الله تريد ان يدعو الله لها ان يشفيها، فعرض النبي عليها هذه المقايضة، صبر وجنة ولا ادعو ودنيا. طبعا يعني ده لو دي واحدة في الدنيا كانت قالت لك ايه، عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة، إنما دول لكن كانت الآخرة هي هدفهم. قالت يا رسول الله أصبر ولي الجنة، بس أطلب منك طلب تفضلي. قالت أدعو الله لي ألا أتكشف. الست عندها حياء وهي بتصرع، يعني معلهاش حرج لو بانت عورتها حتى، ما مش داريانة بالدنيا، لكن بتطلب منه طلب إن ما تحرجش بأن عورتها تكشف أمام الناس. إحنا عندنا في الشوارع في المجتمعات العربية كشف العورة يعني بالاختيار، بتنزل البنت كشفك رجلها ودماغها وشعرها وأردافها وسد كل حاجة. يعني لو طالوا ان هم يتخلصوا من الهدوم ما في مشكلة، بل عندنا شواطئ نقلد فيها الغرب، ستريبتيز، شواطئ العراة. هذا يحدث في أمة مسلمة ترجو من الله النصر، ترجو من الله أن يرفع عنها المحن والابتلاءات والفتن. فالقضية في منتهى الخطورة. طب هل الحياء كان في النساء فقط؟ لا، تعال بقى نبص على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حياء وصل لمستوى أن النبي يعلنه على الملأ. فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يهتف بحياء عثمان بهذا المعنى؟ موقف حصل مع عثمان بن عفان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل النبي يقول لنا هذا المعنى. ما هو هذا الموقف؟ نحكيه بعد الفاصل، فابقوا معنا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في بيته، الباب بيخبط، قالوا له أبو بكر الصديق. وضع النبي كما جاء في الحديث هكذا، جلباب النبي مرفوع شوية كده عند بعض، يكشف عن بعض ساقه يعني. دخل أبو بكر الصديق اتكلم مع النبي وقضى له رسول الله حاجته وانصرف. دخل بعديه عمر نفس الوضع، بقي رسول الله على وضعه كما هو، قضى له النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ثم انصرف. وطرق الباب عثمان ابن عفان. قيل له عثمان، بص المشهد الجريبة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل وأسبل جلبابه على بعض ساقه المكشوفة. تكلم مع عثمان ابن عفان وخرج عثمان. الكاميرا اللي في عين أم المؤمنين عائشة ما عدتش الموقف عادي، إنما قالت له يا رسول الله ما لي أراك تهيأت لعثمان كما لم تتهيأ لأبي بكر وعمر. قال يا عائشة إن عثمان رجل حيي، ولو أذنت له على حاله لانصرف دون أن أقضي له حاجته. يا عائشة كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ده حياء محتاج وقفة، إنه في بشر ملائكة الله في عليائه تستحي منه. يبقى دي حياء بعض رجال من أصحاب، بعض الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال النبي ما كان الحياء في شيء إلا زانه، الحقيقة ده بيوزن الدنيا. وأنا قلت لكم من البداية ده خط الديفنس الأول ورأس مكارم الأخلاق كما ورد عن بعض السلف الصالح، هو ده نمرة واحد. إذا الحياء حصل فيه خلل كل خلق هيبقى فيه خلل. ولذلك لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا لا نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال ليس ذاك، مش اللي انتوا فاهمينه، إنما إيه بيبين لنا صلى الله عليه وسلم معنى آخر عشان الدنيا تعلى بقى شوية. إيه المعنى ده؟ أنه قال صلى الله عليه وسلم من استحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلى. يبقى في ثلاث حاجات حضرتك تتمرن عليهم بحيث ان حضرتك تقدر تضبط رمانة ميزان الحياء في نفسك. ان تحفظ الرأس وما وعى، يبقى عينك لا تنظر بها الا الى ما يرضي الله تبارك وتعالى. زي بالضبط لما تحس، وكنا بنتكلم في الخلوة مثلا، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فأنت بتحرك حواسك بهذا المعنى. يبقى عينك ما تنظرش بها إلا إلى حلال، أذنك لا تسمع بها إلا ما يرضي الله، لسانك لا يتكلم إلا بخير. اقعد كده امسك لسانك اتكلم بخير، استحي من ربنا، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك ملائكة تسطر عليك ما تقول. نمرة اتنين وان تحفظ البطن وما حوى، يبقى البطن دي ما يدخلهاش جوه الا الحلال. ما ينفعش النهاردة تقول لي ان انا بستحي من ربنا وانت حياتك حرام في حرام. ما ينفعش النهاردة تقول لي ان انا بخاف ربنا وانت بتاكل الربا محض لا وبتحلله لنفسك، ورايح تمسك في بعض المشايخ تقول لي قالوا حلال ومليش دعوة. يعني يبقى من 100 واحد 98 بيقولوا حلال حرام واثنين بيقولوا حلال، ألزق في الاثنين وعيش على هوايا الاثنين دول؟ لو قالوا حاجة على مش مزاجي ارجع لل 98 وافضل رايح جاي؟ لا، لابد انك انت تحافظ جدا بهذا المعنى على هذه الرأس وما فيها وعلى هذه البطن وما فيها، وان تذكر الموت والبلا. عارف ذكر الموت والبلا ده هيخليك تخاف من ربنا قوي، وهيخليك تستحي من ربنا قوي، وهيخليك تبقى مدرك كويس جدا اطلاع الله سبحانه وتعالى عليك ونظر الله ونظر الله جل وعلا اليك. فهذا الخوف هيعلي جواك هذا المعنى اللي احنا بنتكلم فيه في مسألة الحياء. يا جماعة الخير أصدقكم القول من كسى الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه. يبقى دايما طول ما انت مكتسي بثوب الحياء مش قالع برقع الحياء هتلاقي الناس ما تعرف لكش عيب. وعايز اختم كلامي معاكم بحاجة مهمة قوي، انه كل حتة مشينا فيها عصينا ربنا هتشهد علينا، وكل مكان اجترأنا على الله جل وعلا زي ما ربنا قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. إيه الأخبار دي؟ هتشهد على كل بني آدم عمل حاجة، والجوارح هتشهد والناس هتشهد والملائكة هتشهد. فتحركك يكون في معنى إيه بقى؟ ها؟ في قول الله في أثر يا ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت من أم الكتاب زلاتك وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. وإذا ربنا نقشك الحساب افتكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. تخيل تناقش الأرض تقول ده مشي هنا وده عمل منكر هنا وده طين الدنيا هنا والمكتب يقول ده خد الرشوة هنا والإيد تقول ده شرب سيجارة هنا والحيطة تقول ده مش عارف عمل إيه هنا، كل حاجة هتشهد عليك. إنما حياؤك من الله تبارك وتعالى سوف ينسي الله جل وعلا الناس ما فعلت وينسي الأرض ما اقترفت ويمحو زلاتك وأخطائك من أم الكتاب، وإلا سوف تناقش. وزي ما علمونا السلف الصالح من استحيا من الله وهو مذنب، من استحيا من الله وهو مطيع استحيا الله منه وهو مذنب. وحياء الله كما علمنا العلماء حياء بر وجلال وجود وكرم. فأنت النهاردة إزاي تقدر تولد جواك الحياء؟ تعمل ده إزاي؟ هقول لك على حاجة صغيرة. انظر إلى نعم الله تبارك وتعالى عليك، وانظر إلى تقصيرك في شكر هذه النعم، بين الاثنين دول هيطلع الحياء. يبقى كل ما تعرف أن ربنا منعم وأنت مقصر، ربنا بيغفر وأنت مجترئ، ها؟ لما تعيش المعاني دي هيجي عليك وقت من الأوقات هتلاقي الحياء ينمو بداخلك. فإذا ما علا بداخلك الحياء، النبي علمنا كده، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. لو عشت بمعنى الحياء كل حياتك يا أخي الفاضل ويا أختي الفاضلة هتنضبط، هتنضبط في ضحكك وفي عطائك وفي منعك. لو عندك حياء مش هتسخر من حد، لو عندك حياء مش هترتشي، لو عندك حياء مش هتقعد تجترئ على الله وانت قاعد لوحدك في ظلمة وطبعا الناس مش معاك، ما انت في الشارع بتعمل نفسك أبو بكر الصديق، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك لنا فيكم، أطعمكم الله طيرا، بتقول كلام حلو قوي. إنما ممكن وانت قاعد لوحدك في البيت تكبر دماغك وتنسى معية الله وتنسى مراقبة الله تبارك وتعالى لك، فتلاقي نفسك ابتديت تعمل أشياء ما ينفعش تعملها. ولذلك مرن نفسك على الحياء، اتعلم الحياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حياء الصحابة كان عامل ازاي. ياخد علي بن أبي طالب، وحين عارفين أنه كان زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا مذاء كثير المذي، يعني حس بحياء أن يروح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المقداد بن الأسود اسأل أنت النبي، أنت تعرف مكان ابنته مني، ما ينفعش أروح أقوله كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد يغسل ذكره ويتوضأ. شوف وصل الحياء فين، مفيش تبجح، مفيش ابتذال، مفيش إحساس بأنك أنت مجترئ على الله سبحانه وتعالى بتصرفاتك. هو ده اللي هيخلينا نحيا بفقه النفوس، وتعرف إزاي توصل في النهاية إلى أن تحمل شعبة من شعب الإيمان قد يكون فيها رضوان الله تبارك وتعالى وفيها الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.